بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس، قال: فيه حديث جابر رضي الله عنه، ففيه بيان توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله وعصمة الله تعالى له من الناس، كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وفيه جواز الاستضلال بأشجار البوادي وتعليق السلاح وغيره فيها.
هذا بناء على القصة التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة كان قد غزاها، ثم نزل واديا كثير العضاء، كثير أشجار العوسج، وهي أشجار الشوك، وترك الناس للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة كبيرة ليستظل تحتها، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن استظل تحتها يقيل، وكان قد علق سيفه في أحد أغصانها، وبينما هو كذلك أثناء نومه إذ فجأه أعرابي ولم يكن إذ ذاك مسلما، فوقف على رأسه واخترط سيفه، وسل السيف وانتظر حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مهددا: من يمنعك مني؟ وظن هذا الأعرابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخضع له ويتوسل به ويسأله أن يعفو عنه أو غير ذلك مما خطر في باله، ولم يكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ممن توكل على الله وممن لجأ إلى الله وممن علم قول الله تعالى والله يعصمك من الناس، فرد على الأعرابي في كل طمأنينة وبكل ثقة الله، يعني هو الذي يمنعني منك. قال له الله، وهنا علت الأعرابي رعدة وأحس بأن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الغالب على الأمر وهو الذي يمنعه وأمثاله. وكرر الأعرابي القول، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الله، فما كان من الأعراب إلا أن انهارت نفسه وأغمد السيف وأنهى الأمر واستقر. وجاء في بعض الروايات أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ما كان إلا أن سقط السيف من يد الأعرابي خورا وخوفا وذلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وشهره في وجه الأعرابي على سبيل الانتقام، وقال له من يمنعك مني؟ فما كان من الأعرابي إلا أن أبدأ الذلة، قال يا محمد كن خير آخر، سامحني، تجاوز، اعفو. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الأعرابي يلتقط أنفاسه لأنه عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن ينفذ فيه أمر الله وأن يوقفه عند حده، لكنه عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه، ناداهم فجاءوا مسرعين يستطلعون الأمر ماذا حدث، فقص عليهم الخبر وأخبرهم أنه تركه لله بعد أن تحصن منه بالتوكل على الله وانطبق في حقه قول الله: والله يعصمك من الناس. ولا شك أن هذه من المعجزات التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان فيها إنقاذ له صلى الله عليه وسلم، وكان فيها نجاة بأمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أورد هذه القصة الإمام مسلم رحمه الله في بيان معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ يا عبد العزيز.
قال: وجواز المن على الكافر الحربي.
في جواز أن يمن المسلم على الكافر الحربي، لأن هذا الأعرابي جاء يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد باشر ذلك حيث أخذ السيف وأسلطه وهدد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما صرف الله عنه ذلك ولما عجز عن تنفيذ تهديده عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله جواز العفو عن الأعرابي. نعم.
وجواز المن على الكافر الحربي
وجواز المن، حيث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأعرابي الكافر الحربي. نعم.
وإطلاقه،
وأنه أطلقه.
وفيه الحث على مراقبة الله تعالى،
وفيه الحث على مراقبة الله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تعرض لهذه المحنة التجأ إلى الله، حيث قال: الله، يعني هو الذي ينجي. نعم.
والعفو والحلم ومقابلة السيئة بالحسنة،
كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعرابي.
قوله: في واد كثير العضاه،
يعني كثير شجر العضاه الذي هو شجر العوسج، شجر الشوك. نعم.
هو بالعين المهملة والضاد المعجمة،
العضاد أو العضات. نعم.
وهي كل شجرة ذات شوك. قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني. قال العلماء: هذا الرجل اسمه غورث بغين معجمة.
غورث أو بضم الغين، غورث. نعم.
بغين معجمة وثاء مثلثة، والغين مضمومة ومفتوحة.
وثاء مثلثة.
نعم.
وراء
والغين مضمومة،
والغير الغين مضمومة، غورث
ومفتوحة.
نعم. والراء مفتوحة. نعم.
وحكى القاضي الوجهين ثم قال: الصواب الفتح،
يعني غورث أو غورث. نعم.
قال: وضبطه بعض رواة البخاري بالعين المهملة،
يعني عورث. نعم. وقيل بعض أو قال بعضهم بالتصغير عويرث.
والصواب المعجمة.
نعم.
وقال الخطابي: هو غويرث أو غورث على التصغير والشك.
على التصغير أو على الشك، غورث وغويرث
وهو غورث ابن الحارث. قال القاضي: وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر وسمي الرجل فيه دعثورا.
سمي الرجل فيه
دعثورا أو دعثورا.
دعثورا.
نعم.
نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: والسيف صلتا في يده، إلى قوله فشام السيف.
أما الصلت هو العري من الغطاء المشحوب عنه الغطاء، فشام السيف يعني فرد السيف في غمده.
أما صلتا فبفتح الصاد وضمها، أي مسلولا
أو سلطا،
أي مسلولا. وأما شامه فبالشين المعجمة ومعناه غمده،
أي وضعه في غمده أي في غطائه. نعم.
ومعناه غمده ورده في غمده. يقال شام السيف إذا سله.
شام السيف إذا سله.
شام السيف إذا سله وإذا أغمده.
يعني كلمة كأنها من المتضاد، تطلق على كشف، على تغطية السيف وعلى تعرية السيف.
فهو من الأضداد، والمراد هنا أغمده. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم.
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا بما بعث الله به من الهدى ومن العلم بأحوال الناس، حيث ينزل الغيث والمطر ويجتمع الماء ويلتقي بطبقات الأرض، فيكون للناس أحوال. الحالة الأولى أن يكون المطر يصادف أرضا خصبة وأرضا كثيرة الإنبات، فينبت بسبب نزول الماء النبات الكثير، وتثمر الأرض بالثمر المتنوع، وتعطي من ثمارها ما يستفيد منه الناس، وتنزل الأمطار على بعض الأرض فيصادف أن هذه الأرض لا تنبت الشجر لكنها تحتفظ بالماء زمنا يستفيد منه الناس من خلال الشرب ومن خلال السقيا ومن خلال الاستعمال، استعمال الماء. وبعض الأرض تكون سبخة يعني مالحة التربة، فهذه لا يستفاد من المطر الذي ينزل عليها حيث يتسرب الماء وتجف الأرض ولا يبقى لها أثر، وهذا حال الكفار، لا يستفيدون من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. أما النوع الأول فأشبه حال المؤمنين الذين يستفيدون الفائدة القصوى مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من حيث تعلمهم الإسلام وإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته واتباعه والاقتداء به، حيث ينجون أو ينجون من الكفر والشرك ويؤمنون بالله جل وعلا ويكونون من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هم الذين يتلقون العلم ويتعلمونه ويحفظونه، لكن استنباطهم الأحكام ومعرفتهم الحقائق وتعلمهم الأحكام قليل، إلا أنهم ينقلون ذلك لمن هو أفقه منهم ولمن هو أكثر علما واستنباطا، فيستنبطون مما حفظه هؤلاء. هذه أحوال الناس، وهذه طبائع الناس، وهذه تصرفات الناس في معرفة ما أنزل الله جل وعلا وما جاءت به بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، وما جاء من علم ووحي. فهذا حال الناس، وهذا وضع الناس، وهذا أسلوب الناس في الاستفادة من شريعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري ومحمد بن العلاء، واللفظ لأبي عامر. قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت.
هكذا جاءت العبارة بطيبة، وجاءت العبارة أيضا بنقية، فلما أصابت الأرض أنبتت كلأ والشجرة والنبات، وترتب على ذلك الاستفادة الكاملة من ما حدث للأرض من سقيا. نعم.
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس،
حيث استفادوا من هذا الماء شربا وزراعة وبناء وغير ذلك.
فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب بيان مثل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، قوله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير.
الكلاء والعشب عبارة عن الحشائش والنباتات اليابسة والخضرة والخضراء، نعم، والرطبة.
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أما الغيث فهو المطر، وأما العشب والكلاء والحشيش فكلها أسماء للنبات، لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والكلاء مقصورا مختصا بالرطب.
نعم، والكلاء
والكلاء
لفظ مقصور ليس الكلاء، والكلاء إن كان مهموزا الكلاء فهو يطلق على الرطب، وإن كان مقصورا الكلاء يطلق على اليابس.
والعشب والكلاء مقصورا مختصا،
والكلاء
والعشب والكلاء مقصورا مختصان بالرطب، والكلاء بالهمز يقع على اليابس والرطب،
على الاثنين معا يقال كلاء. نعم.
وقال الخطابي وابن فارس الكلاء يقع على اليابس وهذا شاذ ضعيف. وأما الأجادب فبالجيم والدال المهملة، وهي الأرض التي تنبت كلأ، وهي الأرض التي لا تنبت كلأ. حسن.
نعم.
وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع.
هذه الأجادب يقال أجارد. نعم.
وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك الماء فلا يسرع فيه النضوب،
فلا
يسرع فيه النضوب، النضوب
النضوب،
نعم،
يعني ما ينضب من الماء.
نعم. قال ابن بطال وصاحب المطالع وآخرون هو جمع جدب
أو جدب
على غير قياس، كما قالوا في حسن جمع محاسن،
في حسن جمع محاسن،
والقياس أن محاسن جمع محسن.
نعم.
وكذا قالوا متشابه جمع شبه، متشابه أو مشابه. نعم. وكذا قالوا مشابه جمع شبه.
جمع
شبه. شبه أو شبه.
شبه
شبه
أو شبه
شبه. وقياسه أن يكون جمع مشبه.
أن يكون جمع شبه
في ميم يا شيخ.
أه؟
مشبه في ميم.
مشبه مشبه
جمع مشبه. قال الخطابي وقال بعضهم أجادب بالحاء المهملة والدال.
أحادب.
أها عندي همزة. وقال بعضهم حادب بالحاء المهملة والدال. قال وليس بشيء. قال وقال بعضهم أجارد.
أجارد بالراء.
نعم. أجارد بالجيم والراء والدال. قال وهو صحيح المعنى إن ساعدته
إن ساعدته, إن ساعدته الرواية.
إن ساعدته الرواية
معنى صحيح المعنى. يعني كلمة أجارد تطلق على الشيء الذي الأجرد الذي لا نبات فيه, لكن هل صحت الرواية به أو لا؟ فلو جاءت به الرواية نقول المعنى صحيح, لكن إن لم تأتي به الرواية لا يمكن أن نفسر شيئا ما جاءت به الرواية. نعم.
قال الأصمعي الأجارد من الأرض ما لا ينبت الكلى.
الكلى. ما لا ينبت الكلى.
ما لا ينبت الكلى
يعني لا ينبت الحشيش.
أين؟
الأرض الجرداء.
نعم.
يقال لها أجارد. نعم.
ذكر معناه أنها جرداء زهرة.
أنها جرداء.
أنها جرداء زهرة أو هزرة.
هزرة.
نعم.
لا
يسرها النبات. قال وقال بعضهم إنما هي أخاذات أو
إنما
إخاذات.
هي أخاذات.
إنما هي أخاذات بالخاء والذال المعجمتين وبالألف, وهو جمع إخاذة.
جمع أخاذة.
جمع أخاذة.
هي أخاذة وجمعها أخاذات.
وهي الغدير الذي يمسك الماء. وذكر صاحب المطالع هذه الأوجه التي ذكرها الخطابي فجعلها روايات منقولة.
جعلها روايات منقولة يعني وردت في ذلك الروايات. نعم.
وقال القاضي في الشرح لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره.
يعني الأخاذات والجرادات ما جاءت في مسلم. والذي يقول هذا هو القاضي عياض رحمه الله في كتابه شرح في المفهم, شرح كتاب مسلم.
وقال القاضي في الشرح لم يرد هذا الحرف في مسلم ولا في غيره إلا بالدال المهملة من الجدب.
من الجيم المهملة والدال.
نعم.
الجدب.
نعم. الذي هو ضد الخصب.
ضد الخصب
أو الخصب. قال وعليه شرح الشارحون. وأما القيعان فبكسر القيعان فبكسر القاف جمع القاع.
جمع قاع.
وهي الأرض المستوية وقيل الملساء وقيل التي لا نبات فيها. وهذا هو المراد في هذا الحديث كما صرح به صلى الله عليه وسلم. ويجمع أيضا على أقوع. أقوع. أقوع.
أقوع.
أقوع.
أقوع.
أقوع. أو أقواع.
أقوع. أقوع وأقواع.
وأقواع. والقيعة بكسر القاف بمعناها القاع.
بمعنى القاع. بمعنى القاع. ولذلك قيعان. نعم. جمعها قيعان.
قال الأصمعي قاعة الدار ساحتها.
نعم.
وأما الفقه في اللغة
وأما
الفقه في اللغة
الفقه
نعم
نعم
وأما الفقه في اللغة فهو الفهم.
نعم.
يقال منه فقه
بكسر
القاف. فقه بكسر القاف يفقه.
يقال منه فقه يفقه أو فقه
فقه. نعم.
يفقه
فقه بكسر القاف يفقه فقها بفتحها. نعم. كفرح يفرح فرحا.
فقها فقها يفقه فقها.
نعم.
كفرح يفرح فرحا. نعم.
وقيل المصدر فقها.
وقيل المصدر
فقها بإسكان القاف.
فقها. نعم. فقها فقها. نعم.
وأما الفقه الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرهما.
وقوله صاحب العين.
نعم. والهروي
والإمام الهروي.
نعم.
صاحب غريب الحديث.
وغيرهما.
وصاحب العين هو من؟
صاحب العين
الخليل بن أحمد. نعم.
وغيرهما يقال
وغيرهما
يقال منه فقها بضم القاف. وقال ابن دريد بكسرها كالأول
فقها. نعم.
والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقها في دين الله هذا الثاني،
يعني أنه علم وأدرك من دين الله ما لم يدركه غيره.
نعم. نعم. هذا الثاني فيكون مضموم القاف على المشهور وعلى قول ابن دريد بكسرها، وقد روي بالوجهين وهو المشهور، والمشهور الضم
فقها. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء، فهكذا هو في جميع نسخ مسلم طائفة طيبة.
هكذا الرواية في صحيح مسلم طائفة طيبة. نعم.
ووقع في البخاري فكان منه نقية قبلت
يعني طائفة
الماء.
نقية بدلا من طيبة.
بنون مفتوحة ثم قاف مكسورة ثم ياء مثنى من تحت مشددة.
نقية.
نعم. وهو بمعنى طيبة. هذا هو المشهور في رواية البخاري في روايات البخاري، ورواه الخطابي وغيره.
والخطابي طبعا في كتابه غريب الحديث. نعم.
يقول شيخ ثقبة لكن هي ثقبة.
ايش
مكتوب ثقبة لكن يقول بالثاء المثلثة والغين المعجمة.
ثغبة.
ثقبة
بالثاء المثلثة ثاء وغين.
نعم. لكن
بدل من نقية جاءت ثقبة.
والغين المعجمة والباء الموحدة. قال الخطابي هو مستنقع الماء في الجبال والصخور،
وهو تجمع الماء في الصخور وفي الجبال يقال له ثغبة. لكن قال الشارح الإمام النووي إن هذه اللفظة خطأ، لأنه يتكلم عن الأماكن التي لا تجتمع فيها الماء، فالثغبة ليست مرادة هنا. نعم.
قال وهو الثغب أيضا وجمعه ثغبان.
وجمعه ثغبان. نعم.
قال القاضي وصاحب المطالع هذه الرواية غلط في الناقلين وتصحيف وإحالة للمعنى.
تغيير يعني للمعنى.
نعم. لأنه إنما جعلت هذه الطائفة الأولى مثلا لما ينبت.
الطائفة الأولى التي جعلت لما ينبت الماء، ينبت الشجر ويحتفظ بالماء، لا أنها تحتفظ بالماء ولا تنبت الشجر. نعم.
والثغبة لا تنبت،
والثغبة
لا تنبت،
لا تنبت، لا تنبت. نعم.
لا تنبت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وسقوا، فقال أهل اللغة سقوا وأسقوا.
نعم.
فقال أهل اللغة سقى وأسقى بمعنى اللغتان،
يعني معناهم واحد.
نعم.
سقى وأسقى، وبعضهم قال لا، سقى بمعنى أعطى غيره وأسقى غيره. نعم.
وقيل سقاه، ناوله ليشرب. وأسقاه، جعل له سقيا،
جعل له سقيا. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورعوا، فهو بالراء من الرعي،
هكذا بالراء، وفي بعضها زرعوا بالزاي والراء،
هكذا هو في جميع نسخ مسلم، ووقع في البخاري وزرعوا، وكلاهما صحيح والله أعلم. أما معنى الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بالغيث، ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع، وكذلك الناس، فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيي بعد أن كان ميتا. نعم. وينبت الكلى فتنتفع به الناس والدواب والزرع وغيرها. وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به، ويعلمه غيره فينتفع وينفع.
نعم.
والنوع الثاني من الأرض ما لا تقبل الانتفاع في نفسها، لكن فيها فائدة، وهي إمساك الماء لغيرها،
يعني أنها تحفظ لغيرها.
وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع بها الناس والدواب. وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظة، لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العقل، يستنبطون به المعاني والأحكام، وليس عندهم اجتهاد في الطاعة والعمل به، فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم، أهل للنفع والانتفاع، فيأخذه منهم فينتفع به. فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض السباخ، التي
السباخ جمع سبخة. نعم.
التي لا تنبت ونحوها،
لملوحة الأرض لا تنبت.
نعم. فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع بها غيرها.
ينتفع بها غيرها. نعم.
وكذا النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية، فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم، والله أعلم. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم، وشدة الحث عليهما، وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير.